بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. الاول كل سنه وانتم طيبين. عيدنا عيد العذراء امبارح وواضح ان الفطار مأثر علينا كلنا, كله النهارده فطر وريح في البيت, ولا بعد ال 15 يوم النهضه كل يوم قداسات الصبح وكل يوم عشيات بالليل. تعبتوا؟ نعم, ما كنتوش بتروحوا بيتكم كل يوم قداس وكل يوم عشيه؟ يا عيني يا رب, الله يقويكم. فواضح الارهاق يعني جه عليكم جامد خالص لدرجه ان العدد كش الكشه الصعبه دي. يلا معلش, او يمكن رحلات اليومين دول عشان اجازات كمان عيد الاضحى, فالعدد كبير في اجازاء في رحلات ومؤتمرات وخلوات الى اخره الى اخره, مش عارف يعني. بس هو في سبب, يعني هو في سبب بس مش قادر نكتشفه لسه, هنشوفه دلوقتي. على العموم مره تانية كل سنه وانتم طيبين. زي ما سمعتوا من بشوي دلوقتي هنتكلم في حاجه حبيت اشارككم بيها بمناسبه ان احنا احتفلنا بعيد العذراء امبارح. هي فضيله بس البعض للاسف بيفتكرها عاده اجتماعيه, عاده اجتماعيه لطيفه. احنا مشهورين, احنا الشرقيين, احنا المصريين من ضمن الشعوب الشرقية, عندنا عادة اجتماعية جميلة هي اسمها إضافة الغرباء. يعني أي واحد معدي من قدام البيت, فضل فضل شاب شاي, يقول لك بدي حاجة ساعة كده, يعني من باب الكرم ومن باب الضيافة. احنا شعوب تمتاز بالكرم الحاتمي. طبعا انتوا عارفين مين هو حاتم الطائي ده, عارفينه طبعا. طب لا اي حاجه يعني, الصمت رهيب. طيب ده مضرب الامثال في الكرم, كان راجل اسمه حاتم الطائي, مضرب الامثال في الكرم. عشان كده لما تلاقي واحد كريم قوي يسموه ده كرم ايه, حاتمي, نسبه الى حاتم ده. المهم فاحنا كلنا فاهمين ان دي حاجه عاده اجتماعيه جميله, واحنا نحب نضيف الناس, ومفيش حاجه اسمها ضيف يدخل عندي من غير ما اقدم له حاجه ساقعه او مشروب ساخن اذا كان الدنيا يعني الى اخره. فلازم يعني نستضيف اي حد يعدي ونقدم له واجب الضيافه ونسميه كده, ده واجب, ما ينفعش تمشي من غير ما تاخد الواجب بتاعك, مش بنقول كده؟ كل ده احنا فاهمينه ده في اطار الاخلاق او العادات الاجتماعيه الجميله. ولكن الحقيقة ان المسألة ابعد من كده بكتير, المسألة اعمق من كده, لان دي فضيلة وقال عنها الكتاب المقدس وقالوا عنها سير الاباء القديسين كتير ومرستها امنا العذراء. وحنشوف دلوقتي من خلال هذه يعني الدراسة السريعة كده على الفضيلة دي ازاي احنا كمسيحيين لازم يكون يفرق معانا ويفرق معانا قوي ان احنا نمارس هذه الفضيلة. فضيلة ايه؟ فضيلة ايه؟ فضيلة محبة اضافة الغرباء. الحقيقة زمان الشعوب العهد القديم كان متخيلين طبعا زمان البلاد كانت شكلها ايه, المدن شوارع غير ممهدة, يعني ما فيش شوارع متسفلتة وممهدة كده الناس تمشي بالراحة, بالليل ما فيش عمدان نور, بالليل ما فيش أمان في الطرق إلى آخره إلى آخره. فكان ربنا بيوصي بفضيلة إضافة الغرباء على أن نوع من أنواع المحبة وحماية الغريب اللي معدي أن أنا أضيفه عندي, بالذات لو الدنيا ليلت عليه لازم أستضيفه في بيتي ونيمه. لأن معنى أن أنا أرفض إضافة غريب يعني أنا بعرض حياته كلها للخطر. ببساطة شديدة الشوارع لما الدنيا تدلم ما فيش زي ما قلنا طرق ممهدة وسليمة, الشوارع ممكن يطلع فيها حيوانات ضارة, ممكن يطلع فيها لصوص وحرامية وقطع طرق, ممكن يطلع فيها أي خطر من الأخطار أشكال والوان. فبالتالي إن واحد غريب ماشي في بلد ما لهوش فيها بيت هيبيت فيه, وانا صاحب بيت في هذه البلد وبعرف ان في واحد غريب بره وما افتحلوش بيتي واستضيفه، يعني أنا بعرض حياة هذا الغريب إلى إيه؟ للخطر، ممكن يموت. عشان كده ربنا كان بيوصي أنبياءه وقديسيه وبيوصي الشعب ككل إن لازم يكونوا عندهم محبة إضافة الغرباء، لأنه ده نوع من أنواع ترجمة المحبة ونوع من أنواع تخليص النفس من الأخطار. والعكس بالعكس صحيح، إذا عرفت إن في ضيف برة، في غريب برة، وأنا نايم ومتدفي ومبسوط مع أولادي في بيتي وسايبه هو مع ظروف البرد، مع ظروف الخطر، حرامي يسرقوا، قطاع طرق إلى آخره، حيوانات ضارة تهجم عليه، كل ده يعني معناه أنا بسلمه للموت بطريقة أو بأخرى، وأنا في منتهى السلبية قاعد جوه نايم ودفي ومش عارف أنا يعني الراجل ده هيواجه حياته إزاي كده بره. ومن هنا نفهم الفضيلة اللي عملها أبونا إبراهيم أبو الأباء لما شاف ثلاثة غرب جايين معديين من بعيد، قام واستقبلهم وعمل لهم ضيافة وأكلهم وشربهم واستضافهم عنده إلى آخر. وهكذا وهكذا، مواقف كتير في العهد القديم بتقول لنا أنبياء الله وأصفياء الله القديسين كانوا بيعملوا كده. لو رحنا العهد الجديد، ربنا يسوع المسيح قال للتلاميذه حاجة مهمة جدا، قال لهم عايزين تعرفوا العلامة اللي بيها الناس دول هينفعوا يستقبلوا كلمتكم، بشارة اللي انتوا هتنادوا بيها ولا لا، قال ادخلوا للبيت وقولوا ايه؟ سلام. اذا وجدتم ناس اهل سلام، سلامكم ده هيحل عليه. لكن اذا رفضوكم، يعني ما مرسوش معاكم فضيلة محبة الغرباء ودخلوكم للبيت، قولوا لهم ايه؟ حتى الغبار اللي لصق بينا من بأرجلنا من مدينتكم نعمل ايه؟ ننفضه ليكم، نسيبه لكم. اللي ربنا يسوع المسيح قال لتلاميذه البيت اللي هيستقبلكم ادخلوا البيت ده واقيموا فيه اكلين وشاربين، مش عشان الرسل عايزين يعني سوري في الكلمة كده يعني تقال بقى ضيوف تقال كده ملقحين جدتهم يقعدوا عند الناس، لا، لان قال يبقى معنى كده ان البيت ده يستحق السلام، البيت ده عنده استعداد يقبل الرسالة والسلام اللي انتوا جايين تقولوه، البيت ده بيمارس العادات والتقاليد القديمة اللي أنا علمتها للأنبياء من زمان إضافة الغرباء، وبالتالي هو ده اللي هيقبل كلمتكم الجديدة اللي انتوا جايين تكلموا فيها. والعكس بالعكس صحيح، اللي هيرفضكم انفضوا الغبار اللي هيلصق برجليكم من مدينتهم، قول لهم حتى الغبار هنسيبه لكم، شكرا، مش عايزين حاجة من مدينتكم، وامشوا سيبوهم. وهكذا هذه العادة المقدسة بل هذه الفضيلة كانت بتتناقل جيل من بعد جيل، لدرجة لما انتشرت المسيحية وابتدت الرهبنة، كان واحدة من أهم علامات ان الراهب ده انسان مسيحي وبيمارس الحياة المسيحية صح كما يليق وكما ينبغي لإنجيل المسيح، إنه هو لما يجيله ضيوف من برة أول حاجة يعمل معهم إيه؟ أول حاجة إحنا نتخيل أنا داخل عند واحد راهب دلوقتي، الراهب أول ما يشوفني يقول لي إيه؟ نقف نصلي، مش كده ولا إيه؟ نصلي بقى ونعرف ربنا، ده أنا راجل بقى بصلي مصلي وعارف ربنا، فأنت ضيف داخل علي أول حاجة خش صلي الأول، كده صح؟ لا غلط. أول حاجة نعمل إيه؟ كان ولا يزال العادة الجميلة اللي جاي ده زمان، بقول لكم كانت الطرق زمان صعبة وغير ممهدة، والناس بتمشي على رجليها ساعات وساعات في حر النهار وبرد الشتاء وهكذا، لغاية ما يوصلوا المكان تجمع الرهبان أو إذا كان في دير أو مغارة والآخر. فالراهب أول ما يشوف ضيف جاي عليه كان يقوم يسخن له شوية مية ويحط له فيها شوية ملح. ليه؟ ما يملح تعمل ايه؟ لو هو ماشي في الطريق ممكن وارد طوبة تيجي تحت رجله تعوره، حصواية تتفرك تحت رجله تعمل له جرح صغير، فشيء طبيعي ان هو جاي ممكن يبقى رجليه بتنزف دم، ممكن يبقى رجليه تعبانة جدا بتنقح من المشوار الى اخره، فالمية والملح تضمد الجروح وتنظفها وترطب له ألام رجليه، يعني من الاخر كده بيقدم له يعني واجب إضافة، واجب محبة من أول رجليه اللي تعبت في المشوار. بعدين يحضر له لقمة يأكلها، بالتأكيد جاي من مشوار بعيد زمان طبعا ما كانش فيه بقى محلات ماكدونالدز ولا مش عارف اسمها ايه اللي على السكة يحود ياخد له كده كوباية نسكافيه ولا ثلاثة في واحد ولا اثنين في واحد، مفيش الكلام ده. طبعا هو جاي ضرب مشوار يا عيني طول النهار في الشمس وتعبان ومشيله ثلاثة أربعة أيام عشان يوصل المشوار ده، فشيء طبيعي تعبان وجعان يحضر له ما يأكلها، يحضر له شوية مية يغسل وشه وهكذا، يعني يرطب على قلبه كده يشربه شوية مية يريحه المشوار، وبعد ما يعمل كل ده يقول له تعالى نقف نصلي. اللي قال لنا الكلام ده كتاب مهم جدا في تاريخ الرهبنة اسمه أسطورية مناخورم، يعني التاريخ الرهباني، كتب واحد اسمه بلاديوس، وكتب فيه خبرة سبع رهبان. كم؟ سبعة. سبع رهبان، مش واحد مش اتنين مش تلاتة مش اربعة مش خمسة، سبع رهبان. مهم قوي انه يحفظ هما كم؟ سبع رهبان. واخدين بالكم معايا؟ عشان انا متأكد ان يعني بتناقشوا مع بعض في الاحاديث الجانبية، بتناقشوا في احاديث يعني تخص اللي احنا بنقوله، بس هم متلخبطين كانوا ست رهبان ولا سبع رهبان. احنا دلوقتي بنحددها بوضوح، كانوا كم؟ سبع رهبان، ما كانوا ستة، ها؟ ليس واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا اربعة، كم؟ سبعة. خلاص استقر الرأي عشان نقاشات الجانبية بس، خليكم معايا بقى. فقعدوا يمشوا مسافة طويلة من فلسطين لغاية مصر عشان يقابلوا القديس الأنبا أنطونيوس، سمعوا على القديس الأنبا أنطونيوس وراحوا يقابلوه، وستة منهم عمالين يسألوا في الأنبا أنطونيوس، يسألوا في أسئلة، والصلاة عملها ازاي، والرول مش عارف ايه عملها ازاي، وده عمال يتكلم. واحد منهم فضل قاعد ساكت خالص، ما سألش ولا سؤال، لغاية ما الأنبا أنطونيوس نفسه استغرب، يا ابني انت ساكت ليه، ما سألتش ولا سؤال؟ قال له انا جاي المشوار ده كله مش عشان اسال، انا جاي كل المشوار ده عشان اعمل ايه؟ انظر في وجهك بس. قال له يكفيني يا ابي ان انظر في وجهك. فتاثر حتى القديس أنبا أنطونيوس من هذه الاجابه وعجبته جدا، هو انسان يعني عامل المشوار ده والتعب ده عشان خاطر بس ينظر لوجه القديس أنبا أنطونيوس. بيقول لنا بقى الكتاب ده ايه، بتاع الأسطورية مناخورم ده اللي عملوه الرهبان، او بيحكي لنا عن الرهبان السبعه، بيقول لنا ان اداب استقبال الضيوف عند الرهبان كان اول حاجه يعملوها لهم يغسلوا رجليهم، يحضر لهم لقمه ياكلوها، يغسلوا وشهم ويريحوهم كده ويرطبوا لهم قلبهم من المشوار، وبعدين يقفوا يصلوا مع بعض ويسمعوهم انتوا عايزين ايه، عايزين تسالون عن ايه، عايزين تعرفوا ايه، الى اخره من الاسئله الاخرى. كمان القديسين الكبار قالوا ان في حاجات درجات علشان يوصل الواحد للوصول للسماء، الراهب يوصل للسماء بثلاث اربع درجات او ثلاث اربع يعني وسائل قاسيه او صعبه لو تحملها يوصل بها السماء. نمره اتنين من الوسائل الصعبه دي كانت وسيله اضافه الغريب. ليه؟ لان عادة الراهب لما هيضيف واحد غريب مش هيضيفه علشان الغريب ده جاي مثلا يقضي عنده ويك اند، او يقضي عنده يعمل معاه بيكنيك، ولا يقضي عنده دي يوز ولا بتاع، لا ده هو جاي واحد عيان، راجل شيخ كبير عيان، وعايز يقعد عند واحد شاب راهب شاب يعني في صحة عشان الشاب ده يعمل ايه، يخدمه، يمرضه، يعمل له طلباته، يغسل له هدومه، يعمل له اكله، اذا كان في ادويه الطبيب وصيه ان هو يعملها له. طبعا زمان الادويه كانت تحضير يدوي، يعني اعشاب وتتغلي ومش عارف ايه، مش زي دلوقتي ازايز جاهزه بتتباع الى اخره. فبيقول من اهم الوسائل اللي يوصل بيها الراهب للسماء يعني بسهوله شديده يوصل للسماء، هيعمل عمل صعب قوي يوصل له السماء بسهولة، نمرة اتنين فيها هي إضافة راهب غريب عندك تخدمه وترعاه وتحافظ عليه لغاية ما يتم له الشفاء ربنا، أو يتم له أيام جهاده بسلام وينطلق بسلام. عشان كده سموا الآباء بعد كل العرض اللي بقوله ده سموا الآباء القديسين فضيلة إضافة الغرباء أو محبة إضافة الغرباء فضيلة, محبة إضافة الغرباء فضيلة, ويوصل بيها الواحد للسماء. أمنا العذراء ما استنتش لما يجي لها ضيف عندها تستضيفه, لكن عملت حاجة أصعب. لما سمعت من الملاك ان نسيبتها اليصابات, الملاك اللي جيب الشرها سمعت ان اليصابات نسيبتها هي كمان الست الكبيرة في السن دي, هي حبلة وهي منتظرة ولادة الطفل, عملت ايه العذراء؟ قامت في نفس اليوم وجريت راحت للقرية اللي سكن فيها اليصابات وقعدت عندها تعملها ايه؟ تخدمها. ما استنتش لما اليصابات تيجي لعندها وتقول لها اعملي معروف, اغلي لي شوية مية ولا اغسلي لي شوية هدوم ولا ديني في الحاجة الفلانية ولا العلانية, لا ده هي اللي راحت لغات عندها خدمت. نفس الاسلوب ده بالضبط, او يعني مع اختلاف بسيط, بناتنا الزمن ده بيعملوا كده. لو جالك عريس وقال لك انا عندي شقة هتعيش معانا ماما وحنعيش مع بعض انا وانتي وماما اللي حماتك يعني, على طول بناتنا من غير ما يترددوا هيفرحوا جدا, هتبسطوا قوي, هيحسوا ان دي هبة من السماء ان هي هتخدم حماتها الكام سنة اللي هتعيشهم كأم تانية ليها, وتقعد تحت رجليها تساعدها وتمرضها وتقدم لها كل محبة وكل اتضاع, مش كده؟ انا واثق, ومن غير ما تقولوا انا واثق, مع يعني ما بتبقى باينة من غير يعني شرح, انا متأكد. الناس دلوقتي بتفهمها, لا تهوليه, انا بكلم طبعا عن الناس تانية بعيد مش عندنا يعني, الناس تانية الوحشة, الناس الوحشين بيفهموها ليه وانا معيش في بيت لوحدي ليه؟ لا يا حبيبي, يا تجيب لي شقة وعيش فيها ملكة انا وانت مرتاحين مع بعض, على رأي المثل خلينا حبايب من بعيد لبعيد كده, انا يا جاري صباح الخير يا جاري, انت في حالك وانا في حالي, ما تعمل ليش مشاكل ولا اعمل لك مشاكل, وحب اروح لها يوم في الاسبوع, عايزة ايه؟ عايزة اطبخ لها طبيخ اعمل لها, مش مشكلة, مرة في الاسبوع, وبعد كده تتزحلق تبقى مرة كل 15 يوم, بعد كده تتزحلق مرة كل 5 أشهر, وهكذا وهكذا. يعني المحبة بتبان, بتبان على طول. عارفين المشكلة دي جاية من ايه؟ من الذات, الذات اللي عند البعض اللي مخليها تحس ليه انا معيش مرتاحة, ليش معنى انا اللي, طب انا بنت خالتي متجوزة في بيت لوحدها, طب انا بنت عمتي جوزها واخد لها شقة مش عارف في الحتة الفلانية شكلها ايه وصفاتها, اشمعنى انا اللي اقعد مع حماتي يعني ليه؟ انا عايز اعيش مرتاحة, انا عايز اعيش مبسوطة, انا عايز اعرف تدخل الست الكبيرة دي هيعمل لي مشاكل في حياتي, وتقعد تقول لي اعملي كده وما تعمليش كده وسوي كده, وتفضل تنقرص فيها طول ما انا, طب ولا ايه علي, فكك يا عم, عندك شقة نعيش لوحدنا اهلا وسهلا, ما عندكش يلا اللي معهوش ما يلزموش, مع السلامة, يجي احسن منك. انا ما زلت بكرر طبعا, ده بنات تانية وحشة هي اللي بتعمل كده, البنات الوحشين الشر بره وبعيد يعني عننا, لكن احنا بناتنا اللي جوه الكنيسة لا لا لا, بنات حلوين ويتمنوا يخدموا وفرحانين وعايزين يبذلوا قصارى جهدهم علشان يقدموا خدماتهم. بقول تاني كل ده ليه؟ للذات, الذات قاتلة في هذا الزمان, الذات عايزاني انا اعيش, انا استمتع, انا اتفسح, انا اشوف لي يومين قبل ما اطرب بتاع, انا 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 هسمع في الاخر كل اللي انتوا عايزين, انا اعمل اللي انا عايزاه, لكن وليه في يعني في شبابي كده ما استمتعش بحياتي. وكأن الاباء والاجداد, احنا كلنا تربينا في بيوت كان في تيتا, وامي كانت بتخدم تيتا, وكانت في الام دي عايشة في بيت في أسرة, وكان عندها أخو جوزها وأخت جوزها والعيلة وعيلة العيلة, وكانت تخدمهم وكانت فرحانة, كأننا احنا كلنا طلعنا في بيوت كل واحدة كانت يعني عايشة في فيلا في سرايا, وكان في خدم وحشم, مش متعودة ان تشوف حد بيخدم حد. ليه ما نتعلمش من أمهاتنا وجدتنا؟ الغريب أكتر من كده, 90% من المشاكل الزوجية اللي بنجيلنا اليومين دول, والأسف بتجيلنا من الشباب الصغير بعد ما بيرتبط على طول, 90% من المشاكل دي بسبب ان امهم هي اللي ماشياه، ابوه هو اللي بيقول له اعمل ايه، هو مالوش شخصية، امه تقول له، اخوه يقول له، اخته تقول له. يا حول الله يا رب، محدش طايق حد، محدش قادر يستحمل حد. بنحكي زمان الكتاب المقدس بيعلمنا ايه، أبائنا كانوا بيعملوا إيه؟ كانوا يقعدوا تحت رجلين الناس يغسلوا لهم رجليهم ويعملوا لهم مية وملح، يطمضوا لهم الجروح، يعملوا لهم واجب ضيافة ومحبة. وإحنا زماننا النهاردة يا ويل الست الكبيرة لو دخلت وقالت لون المفرش فاتح ولا غامق، يا عيني اللي هياخد الهنا كله هو مين؟ الزوج. بس تمشي الست الكبيرة والزوجه اللي هتعمله، هي انت تجيب لامك تعدل عليا؟ لا يا بابا، الكلام ده تروح تقوله هناك في البيت عندها، لكن عندنا انا بيتي تقولش كلمه. محبه، محبه ما بعدها محبه، الذات قتلتنا. احنا بنحتفل بذكرى القديسين ليه؟ بذكرى واحده زي العذراء اللي راحت خدمت ومحدش طلب منها ان هي تخدم، لا الملاك راح قال لها انا بقول لك على موضوع اليسا بد عشان تروح تخدميها، حدش قال كده. الكتاب المقدس بين ايدينا اهو، في مكتوب في الكتاب المقدس الملاك راح قال لها خدميها؟ ابدا. راح قال لها يوسف النجار روح خدمي نسبتك؟ زكريا جوز اليصابات راح قال لها خدمي؟ ابدا، فيش حاجه حصل زي كده خالص. لكن هي اللي من نفسها ما استنتش ان اليصابات هي اللي تجيلها عشان تخدمها، لكن هي اللي راحت لغايه عندها وخدمتها. كانت تمارس فضيله كتابية وفضيلة يعلمها لنا الكتاب المقدس بكل قوة، هي فضيلة إضافة الغرباء، أي احتمال الغرباء. المثل البلدي اللي احنا بنقوله، الغريب مهما كان تقيل ويعني برضه مش بيبقى لا هو مرتاح في بيت غيره ولا غيره مرتاح وقعد معاه، يا بخته اللي بيستحمل، يا بخته اللي بيمارس هذه الفضيلة وهو فاتح قلبه وبيخدم خدمة من قلبه، مش مضطر، محدش بيجبره، محدش بيقول له غصب عنك اعمل ايه وما تعملش ايه، لكن هو من محبته كسر ذاته وحط ذاته تحت رجلين المسيح قبل رجلين اي حد تاني. وبالتالي رأى في وجه كل غريب جاي ليه انه هو ده المسيح يخدمه. افكركم بالقصة الجميلة اللي كلنا حافظينها عن القديس الانبا بشوي. عارفين القديس الانبا بشوي حبيب المسيح؟ الايقونة بتاعته المشهورة فين؟ عندنا هنا في الكنيسة أيقونة الأنبا بشوي، كانت في الرسومات القديمة باين، للأسف غيرناها. طيب ما علينا. الصورة المشهورة الأنبا بشوي شايل مين؟ شايل المسيح على كتفه. كلنا عارفين القصة طبعا، فاكرينها ولا أقولها لكم بسرعة؟ باختصار شديد، القديس الأنبا بشوي كان بيشوف المسيح كتير وهو واقف يصلي، وكان بيقول للتلاميذه، ده المسيح ظهر لي النهاردة وقال لي كذا عمل لي كذا، فتلاميذه غاروا، قالوا ايش معنى انت اللي تشوف المسيح؟ اطلب من المسيح يجي لنا مره نشوفه احنا كمان. قال لهم حاضر. فوقف في الصلاه وطلب من المسيح، قال له كذا كذا كذا، فربنا قال له حاضر، قول لاولادك وتلاميذك انا حاجي في اليوم الفلاني في الحته الفلانيه، يروحوا لي وانا هقابله، هظهر واقابله. كل الناس سمعت الكلام، الرهبان، وفعلا جم عند الساعه الفلانيه. كل راهب طبعا جهز نفسه قبلها بساعه واتنين ولبس هدومه احسن ما عنده وطالع يجري يجري يجري. فهم ماشيين الرهبان رايحين للحته اللي هيشوفوا فيها المسيح، لا واحد عجوز نايم على الارض قاعد كده. يا اولاد انتوا رايحين فين؟ قالوا رايحين نشوف المسيح. قالوا بجد؟ طيب خدوني معاكم. كل واحد يبص له، يا عم انت الله يخليك، ده انت لغايه ما نقومك ونشدك ونجرجرك يكون المسيح ظهر ومشي وانت لسه قاعد مكان، باي باي يا عم. واحد ورا الثاني والثالث والرابع والخامس كلهم جريوا وسابوه. لغايه ما جه دور الانبا بشوي، هو راجل عجوز اصلا، معدي شاف الراجل العجوز ده، رايح فين يا عمو؟ قال له رايح اشوف المسيح. قال له طب ما تاخدني معاك. قال له حاضر. خده الاول يجرجر فيه، ماشي على رجليه خطوه بطيئه وتعبانه، يا عم امشي يا عم، مش قادر امشي يا عم، هنتاخر على زور المسيح، مش قادر امشي يا ابني، اعمل ايه؟ اخر ما زهق عمل ايه؟ راح شاله على كتفه ماشي. هو ماشي كل شويه ايه؟ يتقل اكتر، يتقل. بلان بشوي عمال يصلي، اويني اشيل الراجل العجوز ده عشان يشوفك، ما هو نفسه هو كمان يشوفك، اويني. شويه ببص في رجليه لا ايه اثار المسامير، وشويه بص في ايديه لا اثار المسامير. قال له ما استحقش يا رب، ما استحقش ان انا اشيلك. راح مطبطب عليه، المسيح كده على كتف يوهان بابشوي وقال له علشان انت الوحيد اللي استحقيت انك تشوفني. انا قلت لتلاميذك انا هظهر النهارده, كلهم راحوا في حته غلط, كلهم عدوا عليا وما شافونيش, كلهم ما فيش ولا واحد فيهم استحق ان هو يشوفني ولا يكلمني ولا اشيل يشيلني على كتفه. انت الوحيد اللي استحقيت لانك انت يعني اردت انك تاخد بركه اضافه الغرباء وخدمه الغريب. فإذا كنا سير القديسين بتعلمنا إزاي نخدم الغرباء, أليس بالأولى أن نخدم الأقرباء؟ ربنا يدينا نكون من الناس اللي تعلموا يمارسوا هذه الفضيلة ليس كعادة اجتماعية ولكن كعمل مقدس, فضيلة مقدسة بيعلمها لنا الكتاب المقدس وتعلمها لنا سير القديسين, نخدم ونبذل ونفرح ونطول بالنا على الغريب ده, على المريض ده, على اللي انا مش عارف اوله فين واخره فين, بس اخدمه. وانا بخدم في الحقيقة مين؟ المسيح, مش بخدم اشخاص. اخدم حماتي اللي حفرح بيها. انا بتكلم يعني طبعا البنات الوحشين اللي ما بيقبلوش هم يخدموا حماتهم, يعني مش بكلمكم انتوا, انتوا حلوين كلكم, انتوا موافقين تخدموا وتتبسطوا معاهم كل حاجة. البنات الوحشين اللي مش عايزين يخدموا حماتها, خدمي المسيح يا بنتي في صورة هذه المرأة أو في صورة ذلك الرجل حماك العجوز ولا أخو جوزك ولا أخت جوزك إلى آخره. اخدمي المسيح في شخصهم وشوفي ربنا هيعوضك وهيديكي بركات في بيتك قد إيه. لكن هتحسبيها بدماغك وبشطارتك وبذكائك, أعملي اللي أنت عايزاه, بس صدقوني البركة ما بتتحسبش بالطريقة دي أبدا, والفرح ما بتحسبش بالطريقة دي أبدا. في وسائل كتير قوي ما تتحسبش بالدماغ, احنا بنشغل دماغنا في حاجات غلط, عشان كده بنرجع نعاتب ربنا, ما باركتناش في الحاجة الفلانية ليه, ما عملتناش الموضوع الفلاني, طب ما جاتلك فضل بدل الفرصة ألف وخبط على بابك العريس اللي بيقولك أنا هاخدك وفبصدك وفرحك, بس هو عندي حاجة واحدة بس, إنك هتعودي مع أمي. انت اللي رفضت تاخدي البركة بتاعت الست دي وترجعيش تندمي بعد كده انك رفضتي باب بركة كان مفتوح في وشك وانت اللي قفلتيه. ربنا يدينا نتعلم ازاي ناخد البركة دي, ان اوعى الزيادة تقل البركة. يعني ايه بركة؟ بارك الله عليك يا ابني, يقعد ساكت دلوقتي كل ده مش فاهم يعني ايه بركة, لما تكبر شوية حابة افهمك يعني ايه بركة. ما هو الجيل ده اللي مشغل كل حاجة عايزها بالورقة والقلم مش فاهم يعني بركة. يعني في واحدة اقول لك يعني بركة, خدمت حماتها 23 سنة تشيل وتحط فيها مريضة ومقعدة, وبعد ما ماتت الحما زوجة الابن اللي يكنتها يعني عيت, ظهرها وجعها, قعدت عند دكتور, راحت لدكتور واثنين وثلاثة دكاترة يقول لها مش شايفين لك مشكلة معينة, ظهرك سليم, هي عمالة تشتكي من ظهرها كل عندك شوية يعني حاجة في العضلات ولا بتاع, شوية كريم يضيعها, دهنة مرهم يومين ثلاثة تبقى كويسة, مش شايفين لك حاجة معينة. لغاية ما راحت للدكتور قال لها لا أنا عرفت إيه السبب الغلط, التعب اللي عندك, أنت عندك في ورم في جزء من البطن ضاغط على العمود الفقري هو اللي عامل لك الألم ده, روحي اعمل الاشاعات الفلانية او عن طريق الاشاعات هو عرف, مش فاكر مين قبل مين, المهم يعني, والتحاليل الفلانية وحدد لها معاد العملية وشال الورم. بعد ما شام الورم اكتشف حاجة مش متوقعة, قال لها انا بالتحاليل والاشاعات اللي انت جبتها لي قبل كده كان ظاهر من التحاليل بالذات ان الورم ورم غير حميد, يعني ورم سرطاني, بس بعد ما طلعته اكتشفت انه هو ورم سليم, ورم حميد عفوا. وعاشت 23 سنة بعد ال 23 سنة اللي خدمت حماتها في صحة جيدة, وشافت أولادها متجوزين ومخلفين وحضرت فرح حفيدتها ثم أكملت أيامها بسلام. هي دي البركة اللي بيحسبها بالورقة والقلم وتتنقوع وتختار اللي على مزاجها, وفي الآخر تندم وتعد البلاط وتقول يا ريتني ما اخترت اللي على مزاجي. هي دي اللي ما عندهاش بركة. لكن اللي بتقبل باللي ربنا بيبعته مهما كان من وجهة نظر الآخرين ما يعجبش، هي دي اللي عندها بركة. يا رب تكون فهمتوا يعني بركة. أشكرك على السؤال ده علشان وضح معنى يمكن يكون ما كانش مفهوم. ربنا يدينا بركة في بيوتنا حقيقية وفي حياتنا، بركة الست العدرة اللي خدمت وما استنتش لما يجي لها اللي يطلب منها الخدمة، هي اللي بدرت راحت تخدم، تكون معاكم وتديكم بركة في حياتكم لإلهنا المجد إلى الأبد. آمين.
نشكر قدس أبونا بسيريوس على الكلمة الجميلة دي جدا. احنا ما كناش عارفين ان احنا نطلع برا ذواتنا وان احنا نتقبل الغرباء دول وان احنا نضيفهم، ان دي حاجة، ده شيء عندنا، دي فضيلة عندنا.